الطيب وله أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فلما كانت الآيات السابقات في شأن تعظيم الإحرام وتحريم صيد البر ما دام الإنسان محرما، جاءت هذه الآية مؤكدة حرمة الكعبة بيت الله الحرام وبيان فضل الله العظيم على الناس في قيام هذا البيت المبارك الذي جعله مثابة للناس وأمنا. فإن الله عز وجل خلق الناس على نوع من الاختلاف والتنوع، وقد طبع أكثرهم على التحاسد والتباغض والتنافس والأثرة، فأوجب ذلك أن يعتدي بعضهم على بعض وأن يظلم بعضهم بعضا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يقوم الملوك والرؤساء وسرات القوم في الناس من أجل أن يكفوا بعضهم عن بعض، ومن أجل أن يمنعوا بعضهم من ظلم بعض. العرب في الجاهلية ما كان لهم ملك يسوسهم ولا زعيم يقودهم، فيغير بعضهم على بعض، يؤذي بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. أقام الله عز وجل هذه الكعبة المشرفة مقام الملك من أجل أن يكف بعضهم عن بعض ويمتنع بعضهم عن سفك دماء بعض. ولذلك جاءت هذه الآية منوهة بشأن هذا البيت المبارك، فيقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. معاني المفردات في هذه الآية المباركة: جعل في القرآن الكريم تأتي بمعنى خلق، كما في قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل بمعنى خلق، وتأتي أيضا بمعنى صير كما في هذه الآية. صير، جعل الله الكعبة أي صير، صير الله الكعبة. الكعبة قيل هو البيت المربع، وقيل هو البيت البارز أو البناء البارز، وهذا المعنى الثاني هو الأقرب، لأن العرب تقول لكل ما برز كعب أو كاعب، ومنه سمي العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق كعبان، ومنه قيل للفتاة إذا نتأ ثدياها كاعب. جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا عطف بيان أريد به المدح، البيت الحرام. سميت الكعبة بيتا حراما لأن الله عز وجل حرم فيها ما أباح في غيرها، حرم في ذلك البيت ما أباح في غيره، كما مضى معنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجره ولا تلتقط لقطته إلا لناشد ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. ويسمى كذلك البيت العتيق لأن الله جل جلاله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار، كما قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فتسمى الكعبة وتسمى البيت الحرام وتسمى البيت العتيق. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفي قراءة ابن عامر وحده قياما للناس. وها هنا أيها الإخوان أنبه على مسألة، أن هذه الأمثلة تدلنا على أن القراءات توقيفية توقيفية. مر معنا في سورة النساء قول ربنا جل جلاله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قرأ نافع وابن عامر قياما، التي جعل الله لكم قياما، هنا في سورة النساء. وها هنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، قرأ ابن عامر وحده قياما، مما يدل على أن المسألة ليست اجتهادية من قبل القراء رضوان الله عليهم، بل هي سماعية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها من جبريل، وبذلك نضحض افتراءات المستشرقين وتخرصاتهم حين يزعمون أن هذه القراءات كانت اجتهادية من قبل أولئك الأئمة عليهم من الله الرضوان. فقول ربنا جل جلاله قياما، قالوا أصلها قواما، قواما ككلمة صيام أصلها صوام، لكن لما كسر ما قبل الواو فإنها قلبت ياء لمناسبة الياء له الكسرة. قياما وقيما كلاهما مصدر، كلاهما مصدر. وقيما وهي قراءة ابن عامر مصدر على وزن شبع، يقال شبع هؤلاء القوم شبعا على وزن فعل. قياما للناس وقيما للناس، أي به تقوم حياتهم الدينية والدنيوية، بهذا البيت الحرام تقوم حياتهم الدينية والدنيوية. أما حياتهم الدينية فبما يقام في ذلك البيت الحرام من الشعائر والمناسك، فإن البيت الحرام يطوف به الطائفون ويصلي إليه المصلون ويعتكف عنده العاكفون، فهذه هي المنافع الدينية. وأما المنافع الدنيوية فإنها تتمثل في أمور ثلاثة كما يقول الفخر الرازي رحمه الله: أولها جلب المنافع، ثانيها دفع المضار، ثالثها الحصول على الرئاسة والجاه. أما جلب المنافع فإن الكعبة جعلها الله عز وجل بيتا محجوجا يفد إليها الناس من كل فج عميق، فيأتون بما معهم من الأقوات والأرزاق، وقد قدر الله أن تكون مكة ذات فجاج ضيقة ليس فيها زرع ولا ضرع، يعني مكة ليست تلك البلد التي فيها المروج والأنهار والزروع والثمار، مثل ما قال الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فجعل الله الكعبة بيتا محجوجا تجلب إليه الأرزاق من كل مكان، ووسع على أهله بذلك. ولولا وجود البيت الحرام ما قصد مكة قاصد ولا أتى إليها آت، هذه حكمة الله. مكة ليست ذات هواء طيب، ولا جوها جو يغري بالمقام فيها، وليس فيها من المناظر المبهجة والبساتين المتنوعة ما يجعل الناس يفدون إليها. ما من سبب يحمل الناس على المجيء إلى مكة إلا وجود البيت الحرام، فهذه من ناحية جلب المضار، ثم من ناحية جلب المنافع. أما في دفع المضار فإن الله عز وجل جعل مكة بلدا آمنا لا تحصل فيه إغارة، لا يعتدي على أهلها معتد، دفعت عنهم المضار بوجود هذا البيت العتيق، وقد امتن الله عز وجل على أهل مكة بهاتين النعمتين فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه نعمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما من ناحية الرئاسة والجاه فإن العرب كانوا يسمون أهل مكة أهل الله وأهل الحرم، وكانوا يعظمونهم ويجلونهم. ولذلك أبو طالب لما ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خديجة، فقام في الناس خطيبا يعرف بابن أخيه، قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ونسل إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، والحمد لله الذي جعل لنا بيتا محجوجا أي مقصودا وحرما آمنا وجعلنا فوق الناس سواس حرمه وسدنة بيته، إلى آخر ما قال في خطبته تلك. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن قول ربنا جل جلاله قياما للناس يشمل جلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم وحصول الرئاسة والجاه لهؤلاء القاطنين في مكة. ثم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي للعرب، فإنهم كانوا يغير بعضهم على بعض ويسفك بعضهم دماء بعض وينتهب بعضهم أموال بعض، لكن إذا وصلوا إلى الحرم كف بعضهم عن بعض. ربما يرى الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه ما دام في حرم الله الآمن، لا يهيجه، لا يسأله، لا يتعرض له بسوء. وكذلك من كان قاصدا البيت الحرام مشعرا هديه مقلدا بدنه ما كانوا يتعرضون له بسوء قط. هذا معنى قول ربنا جل جلاله قياما للناس. ثم قال سبحانه: والشهر الحرام. الشهر الحرام قال بعض المفسرين المقصود به ذو الحجة، هذا الذي نحن فيه، والصحيح أنه مقصود به الأشهر الحرم كلها. وقول ربنا والشهر الحرام مقصود به الجنس لا المفرد، الشهر الحرام مقصود به الأشهر الحرم التي جعلها الله أربعة ثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان، وكانت العرب تسميه رجب مضر، رجب مضر. جعل الله الشهر الحرام قياما للناس، حيث كان العرب خلال هذه الأشهر الحرم يأمن بعضهم بعضا، لا يعتدي بعضهم على بعض، وهذا كله قائم مقام السلطة. يعني جعل الله الكعبة والشهر الحرام كلاهما قائما مقام الملك الذي يكف الناس بعضهم عن بعض. فالشهر الحرام جعله الله قياما للناس. قال سبحانه: والهدي الهدي أيها الإخوان ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم، هذه الهدايا أيضا ما كانوا يتعرضون لها، وكانت لها علامات، إما أن يعلقوا في رقبة الواحدة منها نعلا خلقة بالية، أو يعلقوا شيئا مما يفتلونه بأيديهم ونحو ذلك. فإذا رأوا هذه الهدايا مسوقة إلى بيت الله الحرام لا يتعرضون لها ولا لمن يسيرون معها، جعل الله هذا الهدي أيضا قياما للناس. ثم إذا وصل إلى البيت الحرام فإنه تحصل به التوسعة، لأنه يذبح هناك فيطعم منه القانع والمعتر، ويطعم منه البائس والفقير، هذا أيضا جعله الله قياما للناس. ثم عطف ربنا جل جلاله القلائد على الهدي، وهو من عطف الخاص على العام. القلائد هاهنا مقصود بها الإبل، كانوا يخصونها بمزيد من العلامات، من ذلك أنهم يعلقون فيها القلائد، وهي الأجراس التي تحدث صوتا، ويزيدون على ذلك بأنهم يشقون أسنمتها ويسيلون دماءها إشعارا بأنها لله عز وجل مهداة إلى الحرم. هذه الأربعة، جعل الله الكعبة، البيت الحرام، والشهر الحرام، والهدي، والقلائد قياما للناس. وهناك في صدر السورة الله جل جلاله ذكرها فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جعلها الله كلها قياما للناس. ذلك أي ذلك الجعل، والجعل كما مضى معنا الكلام مرارا إما أن يكون جعلا كونيا أو جعلا شرعيا. جعلا كونيا كما مر معنا في قول ربنا وجعل الظلمات والنور، وإما أن يكون جعلا شرعيا كما في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وها هنا المقصود كلاهما، الجعل الكوني والجعل الشرعي. ذلك الجعل لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. إذا تأملت في هذه التشريعات تعلم أنها من لدن رب حكيم خبير، سمى نفسه في القرآن عالما، وسمى نفسه عليما، وسمى نفسه علاما، عالم الغيب والشهادة. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وهو بكل شيء عليم. ومن علمه جل جلاله أنه شرع للناس ما يصلح دنياهم وآخرتهم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ثم وعدهم وتوعدهم فقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا يا من تسارعون إلى المخالفة، ويا من تنتهكون حرمة البيت الحرام أو الشهر الحرام أو الهدي أو القلائد، اعلموا أن الله شديد العقاب، يعاجل من عصاه بالعقوبة أو يؤخرها عنه ليوم تشخص فيه الأبصار، لكنه جل جلاله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. هو جل جلاله شديد العقاب، وهو سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن تاب وأناب. وهكذا دائما في القرآن الله عز وجل يقرن بين الترغيب والترهيب، كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ها هنا أيضا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ثم قال جل من قائل: ما على الرسول إلا البلاغ. ها هنا نفي واستثناء. هذا الأسلوب تسميه العرب أسلوب قصر، أسلوب قصر. وها هنا ليس قصرا حقيقيا، وإنما هو قصر إضافي، قصر إضافي. ما على الرسول، الألف واللام ها هنا لمعهود ذهني، والرسول مقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. ما على الرسول إلا البلاغ، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده مهام أخرى سوى البلاغ، فإنه مأمور بتكاليف الدين كلها، مأمور بالصلاة والصدقة والحج والعمرة، مأمور بالجهاد، مأمور بالتبشير والإنذار، مأمور بأن يعلم الناس العلم، وأن يتلو عليهم القرآن، وأن يبين لهم الحلال والحرام، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يسعى في مصالحهم. هذا كله من مهامه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أعظم المهام وأجلها أنه مبلغ عن الله. إن عليك إلا البلاغ، هذه مهمته العظمى صلوات ربي وسلامه عليه. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي ما تظهرون وما تخفون، ما تعلنون وما تسرون، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال جل من قائل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ابتداء الآية بقل مشعر بأهمية الأمر. إذا ابتدأت آية بقل فإن هذا مشعر بأن الأمر جلل، الأمر عظيم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول للناس القرآن كله، كل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتلوه على الناس. لكن إذا قال الله قل فالأمر جلل. ما سبب نزول الآية؟ روى بعضهم في أسباب النزول أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني كنت أتجر في الخمر وقد جمعت من ذلك مالا، فهل ينفعني إن تصدقت به أو حججت أو اعتمرت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إلا الطيب، إن الله لا يقبل إلا الطيب. وهذا المعنى ثابت في الحديث الصحيح، أن من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالله جل جلاله يقول: قل يا محمد، قل لهؤلاء الناس: لا يستوي الخبيث والطيب. ما هو الخبيث؟ ما كان فاسدا، ما حكم الشرع بفساده من الأقوال والأعمال والنيات والأشخاص والأماكن والأفعال، هذا كله الخبيث. والطيب ما حكم الشرع بصلاحه من الأقوال والأعمال والنيات والأشخاص والأماكن وغير ذلك. قل لا يستوي الخبيث والطيب. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام في نفي المساواة بين الخبيث والطيب قد تكرر في القرآن كثيرا، كما في قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وكما في قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وكما في قول الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وفي قوله جل جلاله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله جل جلاله ينفي المساواة بين الخبيث والطيب. قال سبحانه: ولو أعجبك كثرة الخبيث. ليس المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المخاطب من يعقل الخطاب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يعجبه كثرة الخبيث، معاذ الله، بل ما كان يعجبه من الدنيا شيء إلا مؤمن تقي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحفل بذهب ولا فضة ولا خيل ولا زروع ولا كثرة عرض من أعراض الدنيا، بل ما كان يعجبه من الدنيا إلا مؤمن تقي. وهو الذي قال: والذي نفسي بيده لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان عندي مثل جبل أحد. وجبل أحد أيها الإخوة الكرام، من زار المدينة يعرف حجمه وامتداده وضخامته. لو كان عنده مثل جبل أحد ذهبا ما كان عليه الصلاة والسلام سيدع أياما ثلاثة تمر وقد بقي عنده منه شيء إلا شيء يرصده لدين. وهو عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوما صلاة العصر، ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى فزع الناس من سرعته، ظنوا بأن أمرا جللا قد حصل. فدخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرج وقال لهم: إني تذكرت شيئا من تبر، من تبر، التبر هو الذهب، شيئا من تبر كان عندي فأمرت أن يفرق. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن الذهب هو أعظم ما يحرص عليه الناس رجالا ونساء، فالذهب ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني عنده شيء. الدواب هذه الأغنام وكذا، لما نظر بعض الناس وإلى غنم بين جبلين في واد ينظر إليها نظر المشدوه المعجب، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أعجبتك؟ قال: بلى. قال: فهي لك، شيلها أمشي. فاستاقها الرجل كالمجنون، ثم رجع إلى قومه يقول لهم: يا قوم أسلموا، أحسن لكم تسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فلا يخطر على بالك أيها الحبيب أن قول ربنا جل جلاله: ولو أعجبك كثرة الخبيث، أن المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما المخاطب نحن. فإن كثيرا من الناس إذا رأى كثرة أهل الباطل وما هم عليه من الجاه والملك والسلطان والصولجان تهملج بهم دوابهم وتطقطقهم، فإن ذلك يخلب لبه ويسلب عقله. لا، يقرع سمعهم بهذه الآية، لأن الكثرة في القرآن لا اعتبار لها. وإلا الآن لو تأملنا أيها الإخوان في حال الناس في الدنيا، هل الأكثر هم المؤمنون أم الكافرون؟ الكافرون. وهل في المؤمنين الأكثر الصالحون أم دون ذلك؟ دون ذلك. الله جل جلاله قال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال: وأن أكثركم فاسقون. ويوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول لو أخرج بعث النار من ولدك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول له من كل ألف 999، يعني من كل 1000 سيذهب إلى الجنة 1 والبقية إلى النار. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فكافر بسعد، إن سعدا كثيرة ولا ترجو من سعد وفاء ولا نصرا. هذه أنشدها الترمذي، نعم صاحب الكشاف رحمه الله عند هذه الآية. فكافر بسعد، إن سعدا كثيرة ولا ترجو من سعد وفاء ولا نصرا. وأنشد كذلك ولا تدهمنك من دهمائهم عدد فإن جلهم بل كلهم بقر. يعني كثير من الناس في صورة الناس ولكنه في حقيقة الأمر بهيمة، كما قال القائل أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. الدين ما عنده قيمة عنده، فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. والناس 1000 منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. كثير من الناس ما عنده قيمة، ولذلك ربنا جل جلاله يأمرنا بألا نعتمد مبدأ الأكثرية، ودائما الأكثرية في القرآن مذمومة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأن أكثركم فاسقون ونحو ذلك من الآيات. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب القلوب اليقظة والعقول الواعية، يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قول ربنا جل جلاله لا تسألوا عن أشياء، أشياء جمع شيء، وهي ممنوعة من الصرف لزيادة الهمزة، على اختلاف بين أهل اللغة هل هي على وزن أفعال، أشياء على وزن أفعال، أو أن الهمزة فيها متقدمة وأصلها شيئا شيئا، لكن الهمزة المتوسطة جعلت في بدايتها فقالوا هي على وزن فعلاء. أيما كان الأمر فهي ممنوعة من الصرف. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، أي إن تظهر لكم تسؤكم، يحصل بها مساءتكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، أي حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات الله تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم، قوم أي ناس من الأمم المتقدمة، ثم أصبحوا بها كافرين. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوان مسلك غير سوي، بدا من بعض المنافقين قاتلهم الله، وكذلك مسلك بدا من بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أما المنافقون فإن الواحد منهم كانت تضل ناقته فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا مستهزئا يقول أين ناقتي، أين ناقتي. والقرآن واضح في خطابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء بل المنافقون في غزوة تبوك لما ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل ناسا في طلبها قال المنافقون يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن فلانا وفلانا قالوا كذا وكذا وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمني الله وإن الله أعلمني أن ناقتي بوادي كذا قد أخذ بخطامها فرع شجرة فانطلق الصحابة إلى الوادي الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا ناقته بالصفة التي أخبر كذلك بعض المنافقين كان يريد أن ينشئ سفرا فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ماذا سيكون في سفري هذا ويقصدون بذلك التشكيك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يكون وبعض المسلمين سأل أسئلة ما ينبغي له أن يسأل عنها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على منبره يوما فقام إليه رجل مبارك وهو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال له أبوك حذافة بن قيس الزهري أبوك حذافة بن قيس الزهري فقام آخر فقال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال في النار فقام ثالث فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار عبد الله بن حذافة رضي الله عنه رجل من السابقين الأولين وممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وممن شهد بدرا وكان رجل فيه دعابة وقد مر معنا خبره في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا الرجل المبارك لما سأل هذا السؤال لأنه كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه يعني كان إذا حصل خصومة بينه وبين واحد من الناس كانوا يشككون في نسبه على عادة الجاهلية ولذلك وجدها فرصة يا رسول الله من أبي؟ فقال له أبوك حذافة بن قيس لما رجع إلى أمه قالت له والله ما رأيت ولدا أعق منك هل كنت أمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما كان يقارفه أهل الجاهلية فتفضحها بين الناس فقال لها والله لو دعاني لعبد أسود لدعيت له يعني قال أنا سألت وما يهمني كان رجل فيه دعابة رضي الله عنه وهو الذي أمر الصحابة لما خرج أميرا عليهم بأن يجمعوا حطبا ثم أمرهم بأن يؤجدوا نارا ثم أمرهم بأن يقعوا في تلك النار فلما استغربوا قال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى قال فقعوا أنا أميركم آمركم فاحتجزوا اتحزموا خلاص تهيئوا فقال لهم إنما كنت أداعبكم فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال أما لو وقعتم فيها ما خرجتم منها كان طوالي من النار دي لجهنم إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف وبالمناسبة هذا الرجل نفسه هو الذي خرج لغزو بلاد الروم وأخذ أسيرا في جماعة من المسلمين وقيل لملك الروم إن هاهنا رجلا من كبار أصحاب محمد نحن أسرنا رتبة كبيرة كما لو أسر العدو لواء أو فريقا يعني تطير بذلك الأنباء فجيء به فقال له ملك الروم مرغبا تتنصر وأعطيك نصف ملكي يعني أقاسمك الملك قال له والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب والعجم ما فارقت دين محمد طرفة عين شوف غيره فلما لم ينفع الترغيب لجأ إلى الترهيب، أمر بقدر من نحاس فأحميت، جعل فيها زيت يغلي، ثم أخذ أسير من المسلمين فألقي فيها. وعبد الله بن حذافة ينظر إلى هذا المسلم وهو يذوب كما يذوب الملح في الماء، فدمعت عيناه، فقال له الملك: أجزعت من الموت؟ قال: لا والله يا عدو الله، وإنما بكيت لأن لي نفسا واحدة، وكنت أرجو أن تكون لي أنفس بعدد شعر جسمي كلها تخرج في سبيل الله. فأمر بأن يصلب ثم يرمى بالسهام دون أن يصاب، يعني نوع من الإرهاب، تقع السهام عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، فبقي رضي الله عنه كأنه خشبة لا يتحرك، ينتظر قدر الله عز وجل. فأمر بأن ينزلوه، ثم حبسوه في مكان ووضعوا عنده باطية خمر ولحم خنزير مشوي، شيء وشراب. فبقي رضي الله عنه أياما ثلاثة لا يقرب شيئا من ذلك حتى مالت عنقه، فقيل للملك إنه سيهلك، فأمر بإخراجه. قال له: ما منعك أن تأكل؟ قال: والله يا عدو الله قد أحلها الله لي، كان ممكن آكل وأشرب، ولكني كرهت أن أشمتك بدين الإسلام. فهنا الملك أدرك بأنه أمام إرادة تتكسر عليها الجبال، فقال له: قبل رأسي وأطلق سراحك، خلاص ده آخر طلب. فقال له: لا، بل تطلق سراح جميع المسلمين. قال له: أفعل. فقبل عبد الله بن حذافة رأسه وأطلق سراح جميع المسلمين. يقول الذهبي رحمه الله في سير النبلاء: ولعل هذا الملك قد دخل الإسلام قلبه، قد دخل الإسلام قلبه لما رأى من ثبات هذا الرجل رضي الله عنه. لما رجع استقبله عمر على مشارف المدينة وقال له: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك، وأنا أول من يفعل. فقبل رأسه وتتابع المسلمون في تقبيل رأس عبد الله بن حذافة. كان الصحابة إذا داعبوه يقولون: لو قبلت رأس العلج، يعني زول كافر تبوس في رأسه يا أخي. فكان يقول: إنما صنعت ذلك من أجل المسلمين لا من أجل نفسي. فالشاهد أن عبد الله بن حذافة سأل: من أبي؟ قال له: أبوك فلان. واحد سأل: من أبي؟ هذا سره سؤاله، لكن الثاني قال: من قال أين أبي؟ قال: في النار. هذا ساءه ولا سره؟ والثالث قال: أين مدخلي؟ يعني بكرة أنا وين؟ قال له: في النار. هذا أيضا فتح على نفسه بابا ذا عذاب شديد. لك أن تتصور الآن لو قيل لك بأنك في الآخرة في النار، عياذا بالله، هتمشي تتعشى؟ إلا أن يكون إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، لأن الله عز وجل أدب المؤمنين بهذه الآية. وقيل في سبب نزولها بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل، قيل هو الأقرع بن حابس، وقيل عكاشة بن محصن الأسدي، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لتركتم، ولو تركتم لكفرتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. مطلوب منا أيها الإخوان ألا نكثر من المسائل. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني مثلا أيها الإخوان، لو أخذنا مثال الدواب، الحشرات والطيور وما أشبه ذلك، نجد بأن هناك قسما أمرنا بقتله وقسما نهينا عن قتله وقسم ما أمرنا ولا نهينا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما مر معنا في درس الأمس بأن نقتل 5 الفواسق: الحدأة والحية والغراب الأبقع والكلب العقور والفأرة، هذه 5. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن قتل 4: عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، والصرد طائر دون الحمامة. طيب، بعد ذلك في أشياء مسكوت عنها مثلا الصراصير والذباب والبعوض والناموس وما أشبه ذلك، هذه إذا كان فيها أذية اقتلها لا تسأل. لكن بعض الناس موسوس يسأل عن كل شيء، مثلا في الثياب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا بالنسبة للشعر، هناك شعر أمرنا بأخذه وشعر نهانا عن أخذه وشعر سكت عنه. الشعر الذي أمرنا بأخذه كشعر الشارب وشعر الإبطين والعانة ما أشبه ذلك، ونهينا عن أخذ شعر اللحية. طيب، بعد ذلك ما دونه؟ شعر الرأس، والله داير تحلق رأسك أحلقه، داير تخليها خليها، هذه منطقة العفو كما يسميها العلماء العفو. سكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. مثلا في الثياب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نلبس لونا ونهانا أن نلبس لونا وسكت عما سوى ذلك. أمرنا بأن نلبس ماذا؟ البياض. إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. ونهانا عن ماذا؟ الأحمر الخالص. الأحمر الخالص، أنتم معشر الرجال ممنوعون، ما في أحد يمشي يعمل له قميص أحمر، لكن زي الرجل ده أحمر مخطط ما في معنى، وأنت تنظر إلى خلفك أنت المقصود. نعم، لو كان يلبس أحمر وفيه خطوط بألوان أخرى ما في إشكال في ذلك. طيب، ما في أحد يلبس قميص أخضر أو أسود أو غير ذلك من الآيات يقول ما حكم هذا؟ خلاص يا أخي، الشرع سكت عن هذا فلا تسأل عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم قليلي المسألة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلهن في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. أسئلتهم قليلة وعملهم كثير. وكان عمر رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يقع. الإنسان الذي يعنى بتوليد المسائل وتفريعها كان عمر رضي الله عنه يلعن على ذلك. وكذلك زيد بن ثابت كان إذا سئل عن مسألة يقول للسائل: أو قد وقعت؟ فإن قال نعم قال ما عنده فيها من علم، أما إذا قال لا قال دعها حتى تقع. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على اغتنام هذه الأيام المباركة فيما يحبه ويرضاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.